بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 54 بعد أن طوينا مرحلتين من مراحل إعمال النظر في استجلاء المعنى واستكشاف المراد الواقعي، وصلنا إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحلية، والتي نعني بها استيضاح كلمتي أولي وكلمة الأمر من جهة إطلاقهما مفهوما وواقع المعنى منهما، وذلك من خلال جوس الديار، ديار المفهوم وانطباق المراد من الناس، في تبيين الصفات التي لا يمكن انطباقها وصدقها إلا على من هو في مقام قابل ومقام أهل ليكون موصوفا ومعطوفا على الحق جل اسمه. ها هنا مقامان، المقام الأول تحليل بياني لمفردة أولي. ماذا تعني هذه الكلمة أولي؟ وكذلك تحليل مفردة الأمر، ماذا يقصد بالأمر؟ وهذا البحث يعبر عنه فلسفيا منطقيا حكميا بهل البسيطة، يعني السؤال عن ماهية الشيء. أولي ماذا تعني؟ أولي الألباب ماذا تعني؟ أولي هذه الكلمة. وكذلك الأمر في مفردة هامة قرآنية تدور عليها رحى عوالم الأمر، وهي كلمة الأمر. ماذا يراد من الأمر حقيقة وماهية؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان الصفات التي يتحلى بها الموصوف والمعطوف على الله تعالى قدسه، بمعنى أن كلمة أو جملة أولي الأمر هذه ماذا تعني؟ بعبارة أخرى، من يتحلى بهاتين الصفتين يكون ذا أي صاحب، وآمر أي يكون صاحب الأمر في آية الطاعة المطلقة المفترضة كما بينا وسيتبين أيضا. إذن في المقام الثاني البحث عن الصفات التي يتحلى بها من وصفه وعطفه عليه في الآية وأولي الأمر منكم. إذن هنا مقامان، منهما وبهما نشرح في عالم وديار المعرفة. إذن إلى بيان المعنى والمضمون فيما نحن فيه، نعطف الكلام نحو المقام الأول فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان. في هذا المقام الأول في بحث معنى ومفهوم أولي ومعنى ومفهوم الأمر، لأن من أراد أن يبحر في هذا المحيط الذي لا ساحل له لابد أن يتسلح بمثل هذه المنهجية، فهي سلاحه في الغوص، فما لم يدرك ماهية الشيء لا يمكن أن يتوجه إلى صفاته، ونعني بالشيء ما كان له حيث، ما كان له تشخص وتعين. ومفردات لغة العرب لا يراد منها الألفاظ الأبجدية بما هي، بل يراد من كل حرف معنى، ذلك المعنى لا يؤدى إلى إلا إذا كان الحرف ناطقا أو موضوعا عليه. في هذا المقام عندنا مطالب عديدة. أولا في التعريف، كلمة أولو أولي ماذا تعني؟ وما يذكر إلا أولو الألباب. شنو معنى أولو أولي؟ طبعا أولو أولي هذه بحسب موقعها من الإعراب، لكن أصل هذه الكلمة ماذا تعني؟ لأنه مفتاح، هذه مفاتيح أساسية لمن يريد أن يتدبر أو يتذكر أو يتعقل أو يتبصر، وإلا فلمن أخذ الأمر على أساس دين العجائز وفهم الكلمة بالمعنى الأعم أو العام فالطريق مفتوح، ولكن لمن أراد أن يكون موطن خطابه ومحل كلامه فما عنده إلا أن يسيح في هذه الأجواء ويغوص في هذه المناخات من البحار. كلمة أولي من الألفاظ الملازمة للإضافة، دائما شوفون أولي الألباب أولي الأمر، فهي من الألفاظ، هذا كما يبين في عرف اللغة. وفي هذا المقام إنما أذكر هذا البيان من الموسوعة الفقهية الكويتية، هناك موسوعة فقهية كويتية طبعت في المجلد السادس صفحة 189، هناك بيّن في مورده في هذه الكلمة معنى أولو. أولو يعني شنو؟ فهي من الألفاظ الملازمة للإضافة، دائما تكون مضافة إلى شيء، أولي الألباب أولي العقول أولي التجارة أولي الثقافة وهكذا. ماذا تعني هذه الكلمة معنى أولي الأمر؟ أي أصحاب الأمر. لما تقول ولي الأمر أي بمعنى أنه صاحب الأمر. وكلمة صاحب لا تعني المصاحبة، بل تعني التملك والتصرف. فمثلا تقول فلان صاحب هذه الدار، يعني مالكها أو المتصرف فيها. فلا تعني كلمة صاحب بمعنى المصاحب للأمر. الأمر بلا كلام هو معه ولذلك وصف به، ولكنه يراد منه المتملك المتصرف. ولهذا أولي لا مفرد له من لفظه. زين، مفرد لكلمة أولي ما هو أو ما هي؟ قالوا بأن هناك مفردة يطلق عليها ذو، لأن كلمة ذو هذه الكلمة بعض الأحيان أنا ما أحرك بعنوان بين قوسين على نحو الحكاية. ذو بمعنى صاحب، ذو ثروة، ذو مال، أي صاحب مال. فلذا قالوا بأن أولي جمع، أولي الأمر جمع، مو واحد، جمع ما يعني ما لا يصدق إلا على ثلاثة فما فوق. مفرد هذه الكلمة مفردها ماذا؟ هو ذو. ولذلك قالوا بأن أولي الأمر يعني أصحاب الأمر، وذو تأتي بمعنى الصاحب، ذو مال يعني ذو صاحب مال. ثم بعد ذلك أنه بين كلمة الأمر في هذه الموسوعة الفقهية التي أشرت إليها. الأمر ماذا يعني؟ لما تقول وأولي الأمر منكم، الأمر ما هو؟ الآن كل إحنا الآن في المفهوم الأولي، يعني في المرتكز الابتدائي لمعرفة أولي والأمر. قال الأمر في اللغة يكون بمعنى طلب الفعل، بمعنى طلب الفعل على طريق الاستعلاء، وجمعه أوامر، هذا واحد من المعاني. ويكون الأمر بمعنى الشأن والحال. أولي الأمر منكم يعني أصحاب الشأن، أصحاب الحال. أي شأن هذا؟ مطلق. هل هو شأن؟ الآن هذا توسع للمعنى. الآن انتهى البيان من هذه الموسوعة في هذا المقام. ولكن دائما تجدون أن المراد، يعبرون أن المراد من الأمر الشأن. أي شأن هذا؟ أولي الشأن منكم. شنو يعني أولي الشأن؟ تنبهوا لهذه المطالب لأنها في غاية الأهمية في مقام التدبر والتعقل، لنخرج من ظلمة ووحشة هذه المعاني التي سيقت إلى عقولنا وسيقت إلى قلوبنا وما استطعنا أن نحولها إلى ركام، أو ندفعها أو أن ندفعها عنا بالبيان. فلذلك وقعنا في أن أولي الأمر من هم. الآن خلينا نشوف أولي شنو، الأمر ما هو، حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي هل التركيبية هذه على من تنطبق. إذن قالوا بأنه هو بمعنى الأمر، وللأمر الأمر بمعنى الشأن. نسأل الشأن شنو؟ أكو شأن غيبي، أكو شأن شهودي، أكو شأن أرضي، شأن سماوي، أولي آخري إلى آخره. والقرآن الكريم بين هذا في سورة الرحمن ماذا قال جل وعلا؟ قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم لا يراد باليوم هنا اليوم الليلة أو المجموع من الليلة والنهار أبدا، لأن الحق لا يمكن أن يكون تحت حيطة الزمان، بل هو الحاكم جل وعلا على الزمان ومن فيه. إذن كل يوم المراد هنا باليوم أي الظهور الفيض الذي يتجلى به لخلقه بخلقه، ولكنه يحجبهم عن سوء فعلهم وسوء إرادتهم في القرارات أو في الامتثالات. إذن فيما بينوا بأن الأمر هو الشائن فتطبيقه على الآية أولي الأمر ماذا يعني؟ أولي الشأن أي شأن مطلق. الشؤون متعددة متنوعة بحسب العوالم والمواطن والأماكن وما كان وما يكون وما هو كائن، لأن هذه العبارة المجيدة أولي الأمر ليست مخصوصة في عصر الخطاب، هذه في كل الأعصار في كل الأطوار في كل الأدوار والأجيال والأمم والنحل والشعوب، كبارا وصغارا، جيلا بعد جيل، وأمة بعد أمة، بمختلف أصنافها وطبقاتها وقابلياتها واستعداداتها، فلا بد أن يكون لهم في مقام المخاطبة في ما أمر به من الامتثال أن يكون لأولي الأمر وجود حق، وإلا لجمدت الآية وانتهى الأمر. وهل يعقل هذا؟ وهل أن الخطاب القرآني مخصوص بأمة ما أو بزمن ما أو بجيل ما أو قوم ما، أم أن هذا الخطاب يعم كل الموجودات؟ فلا بد أن يكون الامتثال لمن هو موجود، وإلا إذا لم يكن موجودا كيف يأمر بإطاعته؟ وهذه من اللوازم الحقيقية لكلمة الأمر كما سنبينها في المضمون. وأيضا هذا كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للجزري ابن الأثير الجزري في كلمة أولي. لاحظوا هناك بعد أن بين في هذا المقام كلمة ولي وما إلى ذلك من اشتقاقات هذه الكلمات، قال المتولي أي المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها. ولي الأمر هو من يكون متوليا وقائما ومتصرفا، هذا معنى ما ذكره في وليه. وهناك أيضا بين بالتفصيل، وإذا لم تنسوا فيما كان قد بينا هذه المفردة بتفصيل تام، استقراء لغوي من عصر الخليل الفراهيدي صاحب كتاب العين، وهو من أروع الكتب المؤلفة في القرن الثاني وإلى يوم الناس هذا. إذن هنا ببيانه ينتهي إلى أن أولي بمعنى من له الحق التصرف. وكذلك في مقام الأمر قال أيضا في كتاب النهاية للجزري ابن الأثير قال هو يروي هذا النص, وهذا النص له معنى غير المعنى الذي يفهمه القارئ ابتداء, أنه ورد في الحديث, هو هكذا يقول: أميري, يعني عن رسول الله صلى الله عليه وآله, أميري من الملائكة جبريل. شنو يعني أميري من الملائكة جبريل؟ أي صاحب أمري, وكل من فزعت إلى مشاورته ومؤامرته فهو أميرك. إذن من تفزع إليه وتسكن إلى رأيه فهو أميرك. إذن الأمير له مقام من يفزع إليه ويسكن لرأيه, وهذا أيضا من المعاني المهمة في هذا المقام. هناك أيضا في هذا المجال قبل أن ننتقل إلى المقام الثاني بيان لصاحب الميزان في المجلد الثامن منه في الصفحات من 150 إلى ما بعدها, وهو من البيانات النوعية النموذجية في بيان جملة من الحقائق لكلمة الأمر وأولي. قال: أنا أذكر إنما للاختصار ما يهم هذا المقام. في القرآن الكريم لو أردنا أن نبحث كلمة الأمر لاحتجنا إلى وقت طويل طويل جدا, لأن كلمة الأمر في القرآن الكريم لها من المعنى والمضمون العالي والسامي. ولكن من أبرز ما ورد هناك آيتان إن شاء الله إذا كان في وقت آخر نتعرض إلى ذلك. الآية: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. يتنزل الأمر, والتنزل إنما إشارة إلى مرتبة وجودية, إلى مرتبة حقيقية, لأن التنزل وما إلى ذلك في المعاني والمضامين أقوى من التنزل في الظواهر والجمود على الظواهر, لأن المعنى لا يحجب بينما اللفظ يكون محجوبا. إذن هذا الأمر الذي يتنزل فيه ما فيه من الكلام العجيب يؤيد ما نحن فيه. هذه الآية من سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. ماذا يقتضي العطف؟ أن ما قبل غير ما بعد. العطف لما تقول جاء حسن وحسين, يعني هذا العطف ماذا يقتضي؟ يقتضي أن حسين جاء وحسن جاء. هنا لما يقول جل وعلا ألا له الخلق والأمر, يعني هناك عالمان بمقدار ما يصح التعبير عن الأمر بعالم, نقول عنه عالم, وإلا هو فوق العوالم, هو عالم الأمر, أو قل هو مقام الأمر أو شأن الأمر, ما عندنا تعبير غير هذه التعابير. في قضية هذه الآية بيّن أن هناك الخلق والأمر, هو ينتهي إلى هذه النتيجة حتى لا نطيل في هذا المقام, ينتهي إلى أن الخلق هو بمعنى ضم شيء إلى شيء. كيف أن النطفة تضم إلى العلقة, ومن العلقة إلى 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 أن يتكون هذا الموجود فيكون مخلوقا. وأما بالمعنى الذي استقر عليه المتشرعة قالوا أو قل أهل المعرفة في هذا المقام قالوا هو بمعنى الإيجاد والإبداع، خلق بمعنى الإيجاد والإبداع على غير مثال سابق، يخلق لا على أساس مثال، مثال يعني صورة سابقة أبدا. وهذا هو سر التعبير بالخالقية من الأسماء الحسنى بالنسبة إليه جل وعلا، لكون أن الخالقية إذا أضيفت إليه أو سمي بالخالق لكونه يخلق من غير مثال أي صورة سابقة. بينما الأمر ما هو؟ هو النظم المستقر في جميع أفعال المأمور المنبسط على مظاهر حياته. الأمر هو النظام الذي يستقر على جميع أفعال المأمورين فينطبق في الإنسان على شأنه في الحياة، ثم يتوسع فيه فيستعمل بمعنى الشأن في كل شيء. تنبه لهذه المطالب. فأمر كل شيء هو الشأن الذي يصلح له وجوده وينظم له تفاريق حركاته وسكناته وشتى أعماله وإراداته. لهذا يقال أمر العبد، هذا المثال يوضح الكلام اللي سبق قبل قليل، قال أمر العبد إلى مولاه، ماذا يعني أمر العبد إلى مولاه؟ ماذا يعني؟ أي هو يدبر حياته ومعاشه، وأمر المال إلى مالكه، تقول أمر المال إلى مالكه، وأمر الإنسان إلى ربه، أي بيده تدبيره في مسيرة حياته. إذن الأمر شنو صار؟ هو عبارة عن تدبير كل السكنات والحركات والشهودات والغيبيات والأراضين والسماوات وما كان وما يكون من المخلوقات وما هو يصدق عليه من الموجودات، هذه تدار وتدبر من خلال الأمر، لأن الأمر هو الذي يتكفل بذلك. وقد أشار صريح مجيد قوله فالمدبرات أمره، فالمدبرات أمره. إذن هذا الأمر الذي نحن نبحث في جوه وفي مناخه وفي ساحته المفتوحة التي لا أول لها ولا آخر، هي وأولي الأمر منكم. ومن هنا ماذا في المقام الثاني؟ وهنا يحتاج إلى توجه دقيق، وأي غفلة عن أي عبارة قد تفوت المصلحة في درك المعنى. لاحظوا في المقام الثاني بناء على ما بينا من المعنى اللغوي والمضموني لكلمتي أولي وكلمة ماذا؟ الأمر، واتضح ببيان واحد أن أولي الأمر أصحاب الشأن بكل ما لهذه الكلمة من معنى سعي يعني واسع. نبه. إذن يأتي الكلام، من تحلى الآن في مقام تحلى، وسنختم إن شاء الله في القادم في من تجلى. الآن هذه الصفات في من، لا بمن هو لا هذه الصفات على ما يمكن انطباقها، وهذه الصفات بحكم أن الموصوفة بأولي الأمر والمعطوفة على الحق لابد أن تلاحظ هنا هذه الصفات. لاحظوا في هذه الموسوعة، إنما أذكر حتى أنتقل إلى ذكر الصفات التي إذا لم تنطبق بتمام الانطباق بحيث لا يمكن أن يحيد عنها قيد أنمل شيء منها، فإذا حاد عنها أو مال أو زاغ منها صفة فلا يمكن أن يطلق عليه أنه من أولي الأمر. شنو الصفات التي بها يتعين أن هؤلاء مطاعون ويجب امتثال أوامرهم؟ لأن قال يا أيها الذين آمنوا، خطاب للكل، للكل من كان أو يكون. شنو قال لهم؟ أطيعوا الله، بعد وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هذا اللي يكون؟ شنو صفاته هذا اللي يكون معطوفا عليه جل وعلا ويكون له إفراد في الطاعة مع رسوله؟ من هذا؟ من هذا اللي يتصف بهذه الصفات بحيث يكون أنه أهلا لهذا المقام؟ قالوا في نفس الموسوعة اللي ذكرتها، قال يشترط في من يولى، وهي أعلى درجات أولي الأمر، يعني يولى خلافة الله. طبعا ذاكر الإسلام، الحرية، البلوغ، العقل، الذكورة، العلم، العدالة إلى آخره. ثم ذكر أن يكون عالما عادلا، فالعلم يقصد به العلم المؤدي إلى التصرف المشروع في الأمور العامة، والعدالة يقصد بها ها هنا الاستقامة في السيرة والتجنب للمعاصي، وأن يكون مكتفيا. ماذا يقصد بذلك؟ أي يكون قادرا، أن يكون قادرا على إقامة الحدود، بصيرا بالحروب، كفيلا بحمل الناس عليها، مع سلامة الحواس كالسمع والبصر واللسان، ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، والمقصود سلامتها مما يؤثر في الرأي والعقل. بعد ومن سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والمقصود سلامتها مما يؤثر في الرأي والعمل، ويكون متصفا بالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، وأن يكون ذا رأي يؤهله لسياسة الرعية وتدبير المصالح، قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك. هذا البيان المجمع عليه فيما ذكر من صفات هي عبارة عن غيظ. أما ما ورد الآن، المطلوب منكم أن تستمعوا إلى من، أو قل إلى تبيين صفات أولي الأمر، ما هي صفاته؟ الآن بين يدي 100 صفة، كل واحدة منها يعجز الإنس والجن مجتمعين عن أن يتصفوا بشيء منها. أقول ذلك وأنا على بينة من هذا الأمر، بدليل سأقرأ لكم هذه الصفات واحدة بعد الأخرى، وهذه إنما هي اقتباس من كتاب الكافي، وفي الكافي ذكر في باب نادر في فضل الإمام وصفاته، وهي اقتباس لبيان من الذي يكون في مقعد صدق عند هذا المقام. الآن أبدأ إن شاء الله وتأملوها، وقلت بأن هذه لا يمكن انطباقها إلا على من وصف بها وصف الحق لها، لا وصف الخلائق، لأن الخلائق ولو اجتمعت فهي بحد ذاتها بمفرداتها وإن اجتمعت ناقصة. شنو ناقصة؟ مقابل الحق، مقابل الحق، بل هي آخذة متلقية متعلمة، أما هو الملقي والمعلم والمبين. فنأخذ البيان في الصفات، من يتحلى بهذه الصفات فهو ينطبق عليه تمام الانطباق أولي الأمر الذين يجب طاعتهم والخلود إلى آرائهم والسكون عند بيانهم ونيل رضوانهم وكل ما يتعلق بهذا المقام من رضا. الصفة الأولى أن يكون كالشمس الطالعة المجللة بنورها العالم. الآن بعد أنا ما راح أعد واحد واثنين وثلاثة لأنه قلت لكم إلى مئة صفة، الآن وين أوصل حسب الوقت. الصفة الأولى كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. من كان في مرتبة أولي الأمر لابد أن يكون أول يتحلى بهذه الصفة، أن يكون كالشمس الطالعة. أي شمس هذه طالعة؟ تجلل يعني تكشف بنورها العالم. الصفة الثانية البدر المنير. بعد ما راح أعد. الثالثة السراج الزاهر وسراجا منيرا، النور الساطع. خمسة النجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار. ستة ولجج البحار طبعا. بعد الماء العذب على الظمأ العطشان فيكون ماء عذبا لمن أقبل عليه وهو في ظمأ. هذه سبعة. ثمانية الدال على الهدى. تسعة المنجي من الردى الهلكات. النار على اليفاع على المرتفعات. الحار لمن اصطلى به. الدليل في المهالك. من فارقه فهالك. السحاب الماطر. الغيث الهاطل. الشمس المضيئة. السماء الظليلة. الأرض البسيطة. العين الغزيرة. والغدير والروضة. بعد لابد أن يتحلى من أراد أن يكون في مقام أولي الأمر منكم الأنيس الرفيق، الوالد الشفيق، الأخ الشقيق، الأم البرة بالولد الصغير. أم يعني الحاضن. مفزع العباد في الداهية النآد يعني الفادحة. أمين الله في خلقه، حجته على عباده، خليفته في بلاده، الداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. إلى الآن حسب الترقيم إلى ما لا يقل عن 29 صفة. المطهر من الذنوب، المبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين، عز المسلمين، غيظ المنافقين، وبوار الكافرين، هلاك الكافرين. الآن عبرنا عن تقريبا 37 صفة. ويشترط في من يطاع من هذا الخلق على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كله، مخصوص بالفضل كله، من غير طلب منه ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. الآن عبرنا إلى تقريب 45 في هذا المقام من الصفات. عالم لا يجهل، لا يقول لا أدري، أو فلنسأل، أو انتظروا، أو ما أشبه. عالم لا يجهل، راع لا ينكل، لا يضعف، معدن القدس والطهارة، والنسك والزهادة، والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول ونسل المطهرة البتول صلى الله عليه وآله. بعد من الصفات الآن عبرنا 51 صفة. لا مغمز فيه، يعني لا يطعن، لا مغمز فيه في نسب، ولا يدانيه ذو حسب. ولا شلون يكون معطوف على الله ورسوله؟ لا، في الطاعة المطلقة المفترضة لابد أن تكون في هذه الصفات، وهي غيظ من فيض. ولا يدانيه ذو حسب. في البيت من قريش، والذروة من هاشم، والعترة من الرسول، والرضا من الله عز وجل. الآن دخلنا 60. شرف الأشراف، والفرع من عبد مناف، نام العلم، كامل الحلم، مطلع بالإمامة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عز وجل، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله. هذا وهناك من الصفات، الآن لا يسع الوقت لذكرها، حسب الترقيم اللي موجودة عندي تصل إلى 100 صفة، كل واحدة منها يعجز هذا الخلق، ولو يعجز هذا الخلق ولو كانوا مجتمعين منضمين أن يأتوا بتمام كل صفة بكلياتها بحقيقتها بجوهرها. لذلك كيف نتعامل مع هذا النص لما يقول يا أيها الذين آمنوا؟ من الذين آمنوا؟ أهل الحل والعقد، شرف لهم أن يكونوا من أهل الذين آمنوا. هذا الشرف أنه أنت تكون في مقام المنادات الإلهية والدعوة الإلهية، يا أيها، ها التنبيه هذا، أنبهكم، أدعوكم الذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ كل من تفترضه هو في مقام الذين آمنوا. إذن هناك من يمتثل لأمره، من يكون في مقام إصدار الأوامر. يا الذين آمنوا توجهوا إلى طاعة من؟ الله. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شبق. فإذا كان في هذا المقام أولي الأمر منكم، لابد أن يتحلى بصفات، تلك الصفات هي لا تكون إلا فيه مجتمعة قولا واحدا، بحيث لا يمكن انطباقها ولا صدقها على أحد من الناس. لماذا؟ لأن الله خص هذا المقام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأؤكد لكم مرة أخرى مرة بعد مرة، هاي شوفوها الآية اللي نال على رؤوسنا، آية النور في سورة النور، شنو اللي ورد فيها؟ لو طالعوها إلى قوله في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع عن شنو؟ في بيوت، يعني هذا في بيوت شنو يعني في بيوت؟ يعني هذا النور الذي هو نور الوجود وين يدور؟ يدور في بيوت ومنها يصدر إلى العالمين، وابتغوا إليه الوسيلة. في بيوت أذن الله، أذن ماذا؟ أن ترفع بعد، ويذكر فيها، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها. ظرفية التسبيح، التحميد، التعلية، التجلية، خص بها هؤلاء. يا رسول الله هذه أي بيوت؟ قال أهي بيوت، قال قائلهم لرسول الله أهي بيوت الأنبياء؟ قال أفضلها من أفضلها. قال ومن تعني؟ قال بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذه هي التي لابد أن تكون المصداق الواقعي. يعني الآن أنا في جلاها سيأتي البيان، الآن حلاها، هذه التحلية لابد أن يكون المطاع المعطوف والموصوف بأولي الأمر على الله تعالى أن يكون متصفا بهذه الصفات بتمامها، سأكون له عبدا، عبد مطيع، يعني مو أنه عبد لا تأخذ بمعنى آخر، لا، عبد يعني مطيع، سأكون له مطيع كما أطيع قول الله وكما أطيع قول رسول الله، أطيع قوله بالتمام والكلية. لماذا؟ لأني مأمور، لأني مأمور، عبد مأمور. وعبوديتي في هذا المقام هي علو، كفاني عزا أن أكون لك أو فخرا أن أكون لك عبدا. عبدا يعني شنو؟ يعني مصطليا بصفة من صفاتك، متنورا بسمة من سماتك، لأخرج من عالم الظلمات إلى عالم ليس فيه إلا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في مقام أمين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة بدوام ملكك.